إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ينبغي على العبد المؤمن بعد أن يؤدي الفرائض أن يسأل نفسه عن الطريق الذي يؤتيه بالأجر الأعظم عند الله تبارك وتعالى. أقول وقد أدى العبد الصلوات الخمس في المسجد جماعة، وقد صام رمضان وأدى الزكاة، ما الذي يؤتيه أجرا أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الفرائض؟ قراءة القرآن النافلة من الصلاة النافلة من الصيام، ما هو العمل الذي يؤتيه أجرا أعظم عند الله تبارك وتعالى؟ وفي هذه الخطبة سأبين إن شاء الله ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث أتاه صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، برد النبي صلى الله عليه وسلم أحمر متكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا أو مرحبا بطالب العلم. إما أن تقل مرحبا مرحبا به أو مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم، يريد أن يجلس في مجلس فيه شرح لكتاب الله، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تخفض أجنحتها لطالب العلم، ثم يركب بعضها بعضا من كثرتها حتى تبلغ السماء الدنيا. وفي حديث ابن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل، أبو الدرداء في دمشق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك عوق المسلمين هناك، وأن ييسر لهم أمرهم ويحفظهم ويحقن دماءهم هناك. الشاهد: أتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مسافر من المدينة، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمشق، فأتيتك من المدينة، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت في المدينة أنك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث أحد غيرك بهذا الحديث، فأتيتك لتخبرني بهذا الحديث. فقال له أبو الدرداء: فما جاء بك تجارة؟ أتيت دمشق ما تريد تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غير أنك تريد أن تسمع مني؟ قال لا. فقال له أبو الدرداء يبشره يقول فإني أبشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم واسمعوا هذه عباد الله إن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض من في السماء والأرض ماذا في السماء والأرض الملائكة الشمس القمر الطيور الحجرات يستغفر له ما في السماوات والأرض الدواب وحتى لا يكون المعنى مجرد معنى مجازي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما يثبت هذا المعنى فقال إن طالب العلم ليستغفر له ما في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء يعني الأسماك التي في البحر التي لا تعلم أنت عنها تستغفر لك وهذا من علم الغيب الذي ينبغي أن نؤمن به حتى الأسماك تخيل يا عبد الله أنك إذا سلكت وذهبت مكانا تريد أن تطلب علما كل هذه المخلوقات تستغفر لك وأنت لا تدري وأنت لا تعلم ولكن الله تبارك وتعالى علم ذلك وحفظه لك يستغفر لك كل ما في السماوات وكل ما في السماء والأرض حتى الحيتان في البحر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر الشاهد عباد الله بهذين الحديثين وغيرهما من أحاديث كثيرة أن المرء ينبغي إذا أراد أن يأخذ أجرا عظيما دون عناء أن يذهب إلى مجلس فيه علم يسمع لحديث يسمع لآية يسمع لتفسير يسمع من العلماء ويحتسب ذلك لوجه الله تبارك وتعالى أنك تريد أن تذهب لتتعلم لوجه الله وتريد الأجر من الله تبارك وتعالى ذاك أعظم من أن تجلس في مسجدك هذا تقرأ القرآن وأعظم من أن تصوم النافلة وأعظم من أن تأتي بالصلوات النوافل يعني رجل يجلس في المسجد يصلي النوافل بين المغرب والعشاء ركعتين 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 أو يقرأ القرآن أو غير ذلك فإن ذهابه إن ذهابه لي سماع درس وطلب علم أعظم عند الله من هذه النافلة ولذلك أجمع العلماء أن واجب العلم أفضل من واجب العبادة ونافلة العلم أفضل من نافلة العبادة هذا لا خلاف فيه بين العلماء ثم اسمعوا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وعدلا إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة من أخذت بصره أثبته الجنة على هذه المصيبة أو هذا البلاء أو هذا الامتحان وفضل في علم خير من فضل في عبادة فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع قال العلماء أنه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أن العلم يبين لك أسهل الطريق للوصول إلى الجنة أسهل الطرق للوصول إلى الجنة من توحيد الله من معرفة الله سبحانه وتعالى من الدعاء من الصلاة من الصيام من غير ذلك فتعبد الله على علم ذاك الرجل الذي رآه عبد الله بن مسعود يصلي في المسجد ولا يتم ركوعه
جاهلا لم يتعلم الصلاة صحيحة. وتعلم الصلاة صحيحة واجبة ولا يعذر الجاهل، والصيام صحيح واجب ولا يعذر الجاهل. الشاهد أنه لم يكن يتم ركوعه، ما يمديه يركع يقوم دون أن يستوي ظهره. فقال له: منذ متى أنت تصلي هكذا؟ قال: منذ 40 سنة هذه صلاتي. قال: منذ 40 سنة ما صليت، منذ 40 سنة ما صليت. قبل أن تصلي تعلم الصلاة، قبل أن تصوم تعلم الصيام، قبل أن تزكي تعلم الزكاة. طلب العلم فريضة في هذه الأمور. بعد ذلك كل علم بعد ذلك أفضل من نافلة العبادة. يعني تجلس وتستمع إلى درس أفضل لك من أن تصلي النوافل في مسجدك. وفي حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هذا من الأمور التي وصفه الله تبارك وتعالى أنه خرج في سبيله. فهذا هو الأجر العظيم لمن طلب العلم. ولكن ينبغي على الإنسان عندما يبدأ بطلب العلم أن يذكر نفسه أنه يريد وجه الله، وأنه يريد الإخلاص لله، وأنه لا يريد العلم لأجل أن يقال عالم، ولا يريد العلم حتى يناقش الناس ويرد عليهم ويتصدر المجالس. فإن أعظم ركن في طلب العلم الإخلاص، أنه يريد وجه الله ويريد أن يتعلم دين الله حتى يقوم دينه ويعبد الله تبارك وتعالى على بينة. والحديث عن كعب بن مالك قال: عن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أي ليلتحق بالعلماء، يتمسح بالعلم حتى يقال والله من العلماء، ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء حتى يرد عليهم في المجالس، والله هذا أول مرجعنا في العلم، يروح يقرأ لك 200، يسمع شريطين، يسمع فتوى، يأتي في المجالس يتصدر المجالس حتى يشار إليه بالبنان، أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه. هذه غايته، ما مصيره؟ أدخله الله النار. طلب العلم ولكنه لم يخلص لله تبارك وتعالى فأدخله الله النار. بل يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا قد يكون أول من تسعر به النار يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3 أتوا بأعظم الأعمال: منفق ومجاهد وعالم. يؤتى بهم فيعرفهم الله تبارك وتعالى نعمته، يؤتى للعالم وفي رواية للقارئ فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمته، أي أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وجعله عالم أو حافظ كتاب الله وقارئ كتاب الله، فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمته، فيقول له الله تبارك وتعالى: ما فعلت بعلمك أو بقراءتك؟ فيقول: تعلمت وعلمت الناس، أو قرأت وقرأت للناس. فيقول له الله تبارك وتعالى: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل في الدنيا خذوه إلى النار، خذوه إلى النار. فأقول عباد الله، عندما يقبل الإنسان على هذه العبادة العظيمة وعلى هذا السبيل الذي يسهل الطريق إلى الجنة، فإن الله تبارك وتعالى يثيب العبد الأجر العظيم مع الإخلاص. إذا انتفى الإخلاص أصبح العلم طامة عليه، أصبح العلم طامة عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: تعوذوا من علم لا ينفع، تعوذوا من علم لا ينفع. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ما هو العلم الذي لا ينفع؟ إما أن يكون أصل العلم خطأ علم على غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي البدع وفي ما لم يشرع الله تبارك وتعالى، أو علم على هذا النهج ولكنه لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى. فتعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا العلم الذي يودي بصاحبه إلى جهنم والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
أستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وفي الحديث عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إلى السماء وقال هذا الوقت، أي في هذا الزمان قرب الوقت الذي يؤخذ العلم من الناس فلا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لقد قرأناه وأقرأناه نساءنا وأبناءنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا عدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء يريد أن يؤكد معنى الحديث؟ أتى يسأل أبو الدرداء عن هذا الحديث: ألا تسمع ما يقول أخوك عباد بن الصامت يقول؟ فأخبرته بالذي قال، فقال أبو الدرداء: صدقه. فقال عبادة: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. فجعل الخشوع من العلم. يقول: يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيهم رجلا خاشعا. هذا عدم الخشوع من رفع العلم. نعم، نعلم نحن أنك إذا وقفت في الصلاة أنت بين يدي الله، إذا قرأت الحمد لله قال الله تبارك وتعالى حمدك عبدي، وتأتي وتسجد تجلس في المسجد وتقرأ القرآن ولا تجد الخشوع في هذا المسجد، لأن الجانب الآخر من العلم ارتفع. هناك علم ظاهري الذي هو علم اللسان، وهناك علم في القلب. من وقر العلم في قلبه وعمل به رأيت هيئته في قرآنه وفي صلاته وفي مجلسه وفي كلامه، هذا يرتفع. يعني يصبح الناس يعرفون الأحاديث دون أن تترك أثرا في قلوبهم، ويعرفون دين الله كلام الله دون أن يترك ذلك أثرا في قلوبهم وتصرفاتهم. هذا هو أول ما يرفع من العلم. ولذلك قال العلماء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. من قرأ القرآن وعمل به كان حجة له، ومن عمل قرأ القرآن وأصبح مجرد كلام لا يعني له شيئا في أخلاقه ولا تصرفاته ولا معاملاته ولا في تعامله مع الله، أصبح القرآن والعياذ بالله حجة على هذا الرجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: هم أكثر الناس قراءة للقرآن، ولكنهم والعياذ بالله كلاب أهل النار، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا من فقه ولا من عمل ولا من اتباع للسنة ولا من خضوع للعلم الصحيح. فالعبرة ليست بظاهر العلم، وإنما أن تعلم وتعمل ويقع العلم في قلبك، فيورث خلقا ويورث خشوعا ويورث تعلقا بالله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ينفعنا عند لقاه عز وجل. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أمتنا جميعا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارجعهم إلى كتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم واحقن دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم وكن معهم في بلائهم ومصائبهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن سفك دماء المسلمين، وعليك بمن ظلم المسلمين، وعليك بمن شرد المسلمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وكن مع المستضعفين حيث كانوا، اللهم كن عونا لهم على من ظلمهم، وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوالنا جميعا، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.